اذهبوا وباركوني ايضا. مش كل حاجة الانسان بيطلبها بيلاقيها، لان مش حسب ما انت بتطلب ما هيش كلمة صلولي ولا كلمة باركوني الواحد بيقولها وخلاص. لو عايز البركة فعلا لابد انك تكون عايز الله، مش انك عايز انك تعيش شوية ايام او خيراتك تزيد شوية خيرات. لم يكن بيت الا وفيه ميت، فنادى فرعون موسى وهارون وقال لهم اخرجوا وباركوني. نرجع لعدد 34. فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختبر. لهم خارجين بسرعة لسه حتى ما خبزوش. فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختبر ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم، معهمش حتى آنية، حطوا العجين في هدومهم وعلى اكتافهم. وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا، واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى طعاروهم فسلبوا المصريين وخرجوا باغنام جذيلة. وده كان حقهم لانهم خدموا 400 سنة بدون أجرة. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت. رعمسيس اللي هي ناحية بورسعيد، ما بين بورسعيد والزقازيق اللي بيسموها تل بسطة حاليا أو صن الحجر. ما بين تل بسطة وصان الحجر اللي هي رعمسيس الى سكوت. سكوت دي ناحية بحيرة التمساح. خرجوا نحو 600,000 ماشي. دي المساحة اللي خدوها 600,000 واحد من شعب اسرائيل من رعمسيس الى سكوت، من تل بسطة لصان الحجر. 600,000 ماشي من الرجال عدا الاولاد، ويقدر ان كان عددهم بقى الكل بالنساء بالاطفال 2,500,000. نزلوا ايام يعقوب كانوا كلهم 70 نفس، خرجوا 2,500,000. فتخرجوا 2,500,000 كلهم بيمشوا في اتجاه واحد مع بعض، قد ايه المساحة من الارض اللي خدوها. ومش بس دول، وصعد معهم اللفيف، وصعد معهم لفيف كثير ايضا مع غنم وبقر ومواشي وافرة جدا. اللفيف دول ناس مش من شعب اسرائيل، قد يكون بعضهم من المصريين وبعضهم من الهكسوس وبعضهم من شعوب اخرى كانت موجودة في مصر. لما شافوا العمل العظيم بتاع الضربات العشرة وقد ايه ان ربنا كان بيميز هذا الشعب عن بقية المصريين، وسمعوا بخروج شعب اسرائيل، ناس كتيرة تشجعت انها تلتصق بشعب اسرائيل. قلت لهم احنا معاكم مكان ما تروحوا. خرجوا معاهم. اللفيف ده هيبقى له قصة بعد كده في برية سينا. لكن في ناس كتيرة حتى لم تكن في عهد مع الله، لما شافت العمل العجيب اللي ربنا عمله مع هذا الشعب دخلوا معهم في الطابور ومشوا معهم في الزحمة. ناس كتيرة وغنم وبقر ومواشي ومشوار كبير وزحمة، وحطين شيل وحاجات على العجلات، وتعبوا من كل المشوار، ومشوار مجهد جدا ومتعب جدا. لكن مع هذا كانت الفرحة مغطية على كل تعب. يقعدوا يزقوا ويشيلوا ويحملوا تعب تعب تعب، لكن تعب كان مفرح. اهو بالضبط الطريق الروحي في حياة الانسان قد يكون متعب جدا، والانسان فيه بيبذل مجهود كبير، لكنه مفرح لان فرحة الحرية تغطي على شدة التعب. فرحة الحرية تغطي على شدة التعب. وخبز العجين الذي اخرجوه من مصر خبز ملة فطير، خبزوه على الحجر، خبز ملة يعني حموا الحجر ويحطوا عليه العيش. إذ كان لم يختمر لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم ذلك، لكن كان معهم العجين ده يأكلوا منه. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 400 سنة، 430 سنة. وكان عند نهاية 430 سنة، احنا بيحسب من ايام نزول يوسف، في ذلك اليوم عينه ان جميع اجناد الرب خرجت من ارض مصر. خدوا اسم جديد هنا بقى، كل نفر في شعب اسرائيل خد اسم جديد، ان هم بقوا اسمهم ايه؟ جنود للرب، كل واحد بقى عسكري في جيش ربنا. خدوا بالكم ده شعب بدائي، رعاة مواشي، ما عندهمش اي تنظيم، ما عندهمش اي حضارة، ما عندهمش اي اسلحة، ما عندهمش اي تخطيط لاي حاجة. شعب ماشي في هوجة، لكن ماشيين باسم ربنا. فكل واحد منهم اعتبر جندي لربنا. عشان كده اذا كان كل واحد بيعتبر جندي في جيش الخلاص او في جيش التحرير، يقول له بولس كده الرسول: من يتجنب قط بنفقة نفسه؟ محدش جندي بيرتبك ويشوف هينفق على نفسه منين، لكن اللي جندله هو اللي مسؤول عليه انه هو يصرف عليه. عشان كده كنت انا جندي في جيش ربنا، انا واثق ان ربنا يدبر كل احتياجاتي. دول كانوا جنود في جيش الله، والله رعاهم احسن رعاية. قال لهم 40 سنة الهدوم اللي عليكم ما تقطعتش، النعال اللي في رجلكم ما دابتش، 40 سنة مشيت في ذرية سينا في الطبيعة القاسية في الصخور المحماة بالنار، نار الشمس المتوهجة، لم تتورم رجلاك، لان الله هو اللي رعاهم. وكل واحد اتجند لابد ان يرضي من جنده، لابد ان يرضي من جنده، وعشان يرضي اللي جنده لازم يطوعه. عشان كده احنا جنود كشعب الله. ان جميع اجناد الرب خرجت من ارض مصر، هي ليلة تحفظ للرب. الليلة دي بتاعت ربنا وتتحفظ في الذهن وفي القلب من اجل الله، لاخراجه اباءهم من ارض مصر. هذه الليلة هي للرب، تحفظ من جميع بني اسرائيل في اجيالهم. ليلة الخلاص والحرية، برغم انها كانت ليلة متعبة جدا، فيها سهر وفيها تعب وفيها جهاد، لكن كانت ليلة مفرحة للغاية. وقال الرب لموسى وهارون: هذه فريضة في الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه. النزيل ده يعني اللي جاي يضيف في ليلة كده، نزل وحيمشي، والأجير ده اللي بيشتغل بأجرة ما يكلوش منه، إلا هنشوف بعد شوية في بيت واحد يؤكل، لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظما لا تكسر منه. كل جماعة إسرائيل يصنعونه، وإذا نزل عندك نزيل وصنعت فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه، فيكون كمولود الأرض. وأما كل أغلف، أغلف يعني غير مختون، فلا يأكل منه. تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنذيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. كان الختان شرط لكل إنسان يتناول من هذا الخروف أو يأكل من هذا الخروف. الختان ده كان عهد بين الله وبين الإنسان، محدش يقدر يأكل إلا لما يكون في عهد بينه وبين الله. والقطع الدائري الكلي اللي كان يمارس في الختان للغلفة أو للجلدة ده يرمز للقطع الكلي للخطية. عشان كده الختان بالانجليزي بيسموه circumcision. circum يعني دايرة، سجن يعني قطع، قطع دائري. قطع الدائري الكامل ده يعني ما فيش اي ارتباط، يؤدي الى انفصال كامل ما بين غلفة الخطية اللي موجودة في حياة الانسان وما بين الانسان. فكان عهد بين الله وبين الانسان، محدش يقدر ياكل من هذا الا اللي عايز هذا العهد واللي داخل في هذا العهد بان الخطية بتاعته تتقطع، تنزع خطيته منه. العبد، حتى العبد اللي مالوش قيمة كان يختن وياكل منه زي السيد بالظبط. لكن الشرط الوحيد ان هو يكون مختتن. قال لهم تاكلوه في بيت واحد، ما تطلعش من اللحم بره البيت. اشارة الى الوحدانية الواحدة، ان الكل يجتمع في وحدة واحدة. عشان كده بنشوف برضك سر التناول، مادة السر نفسها بتدينا روح الوحدانية. القربانة دي كانت عبارة عن حبات قمح متطورة في حقول كتيرة في اماكن كتيرة، لكن اتجمعت واتطحنت واتعجنت واتخبزت وبقت خبزة واحدة. عصير العنب كان عبارة عن حبات عنب متوطورة في قرون في أماكن كثيرة، لكن اتجمعت وتعصرت وبقت كأس واحدة. احنا برضك نفس الوضع، ناس كثيرة متنطورين في أماكن كثيرة، لكن كلنا بنخش تحت نفس الاختبار، بنتعجن نفس العجينة ونصير جسد واحد لشخص المسيح. عشان كده كان خروف الفصح مش بس للنجاة، لكن كان بيديهم قوة للاتحاد بينهم وبين بعض. كان بيديهم قوة للاتحاد بينهم وبين بعض. وايضا سر الشركة، سر التناول، هو اللي يقدر يدينا قوة للاتحاد. لو كل نفس عاشت السر ده على نفس المستوى الروحي. عظما منه لا تكسر، وده اللي حصل في الرمز لشخص المسيح لما جم يكسروا السيقان عشان يموتوا المصلوبين، جم عند المسيح لقوه مات فما كسروش عظمه. وايضا عظمه لا تكسر اشارة الوحدانية الواحدة. كل جماعة اسرائيل تصنعه. الخلاص ده خلاص جماعي قدم للبشرية كلها، لكن الاكل على المستوى الفردي. خلاص اللي المسيح صنعه كان خلاص لينا كلنا، لكن ما زلنا كل واحد فينا يشترك في هذا الخلاص على المستوى الفردي. لكن لابد ان الناس تكون داخلة في عهد عشان تأكل من هذا. لازم يبقى عهد معاها وبينها وبين ربنا ان الخطية تقطع منها بالكلية، عندها هذه الرغبة. عشان كده الكاهن قبل ما بيناول بيصرخ القدسات للقديسين، اعرفوا ايه اللي انتوا هتاخدوه، ان هذه القدسات لا تقدم الا للقديسين. فيصرخ الشعب واحد هو الاب القدوس، واحد هو ابن القدوس، واحد هو الروح القدس، محدش قدوس غير الله. لكن استحققنا للتناول هو ان يبقى ان بيننا وبين ربنا عهد ان احنا عايزين تتقطع الخطية قطع كامل من حياتنا، ان احنا في عهد توبة. ما هو الختان ده كان رمز للمعمودية، عشان تتخلع جسم خطايا البشرية منا، والمعمودية دي بتتكرر بتوبتنا واعترافنا. هو ده معنى الاستحقاق، عشان الكاهن كده برضك بيصلي يقول اجعلنا مستحقين ان نتناول من جسدك طهارة لنفوسنا واجسادنا وارواحنا. في الاسم في اخرها يقول طهر نفوسنا واذهاننا وعيوننا وقلوبنا وافهامنا ونياتنا وافكارنا، عشان نقدر ان احنا نستحق لهذا السر. هو ده معنى الاستحقاق. كان الشرط الوحيد هو الختان، ان النفس تكون في عهد بينها وبين الله. خلاص بالدم ده هو المحور بتاع الكتاب المقدس كله. فالفداء معناه ان في تمن للخطية، والتمن ده بيسدده شخص اخر. الذبيحة هي اللي بتسدد تمن هذا الدم. وكان الحمل ده هو رمز لشخص المسيح. بعد ما اتكلم عن شروط الحمل، اختياره وذبحه واكله وطريقه اكله ورش الدم، اتكلم في النهايه مين اللي هياكل من هذا الحمل، وايه صفات الانسان اللي هياكل من هذا الخروف. وكان اهم صفه، بل الصفه الاساسيه، انه يكون في عهد بينه وبين الله، مختون. مختون بالمعمودية، مختون بالتوبة وبالاعتراف. اخذ الشعب قوة التحرير وعبر، لكن المسيرة ما زالت طويلة لسه. في سؤال هنا بيقول ذبح خروف الفصح واكله. بني اسرائيل كان رمز للتناول، كلوه في الاول وبعد ذلك عبروا البحر الاحمر، رمز للمعمودية. كيف ازاي يبقى التناول قبل المعمودية؟ انا لسه قايل ان الختان كان الشرط للانسان علشان انه يتناول، والتناول الختان ده كان رمز المعمودية الانسان وتوبة والاعتراف. انما عبور البحر الاحمر هو رمز للمعمودية، لكن من زاوية معينة، زي عبور نهر الاردن رمز للمعمودية ايضا، لكن من زاوية اخرى. في فرق بين عبورهم البحر الاحمر وبين عبورهم نهر الاردن. بحر الاحمر عبروا من موت لحياة، لكن نهر الاردن عبروا من حياة الى حياة اخرى. وده اللي هنشوفه في المرات الجاية ان شاء الله.
قصتنا في حياة موسى من سفر الخروج اصحاح 13، من سفر الخروج اصحاح 13. شفنا في اصحاح 12 رسالة الفصح اللي حملها موسى للشعب من اول تغيير تقويم حياة الشعب لاختيار الحمل لذبح الحمل ورش الدم وكيفية اكل خروف الفصح وعيد الفطير لمدة 7 ايام، وبعدين في الاخر كلمهم مين هو المستحق ان هو يأكل من هذا الفصح. وكان محور اصحاح 12 هو الخلاص بالدم، وان الخلاص بيتم على مستويين، مستوى الاكل من الخروف ومستوى الاحتماء بالدم المرشوش على البيت. فجأة الكتاب المقدس الوحي يتوقف عن سرد الاحداث بتاعة خروج شعب اسرائيل، ويبتدي ربنا يكلمهم عن موضوع مهم جدا بعد ما اكلوا خروف الفصح. والموضوع ده شمل اصحاح 13، كان مفروض ان هو هيكمل قصة بعد ما اتكلم عن الملاك المهلك اللي دخل قتل الابكار بتاعة المصريين، انه يكمل احداث عبورهم البحر الاحمر وخروجهم وبقية الترحال بتاعتهم. لكن الوحي يتوقف عن تكملة التاريخ، ويبتدي ربنا يبعث رسالة معينة بفم موسى لشعب اسرائيل بعد ما اكل من خروف الفصح. يقول: وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم، انه لي. وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا، ولا يؤكل خمير. اليوم انتم خارجون في شهر ابيب، ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين والحيثيين والاموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لابائك ان يعطيك ارضا تفيض لبنا وعسلا، انك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر، انك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر 7 ايام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل 7 ايام، ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك. وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من اجل ما صنع بي الرب حين اخرجني من مصر، ويكون لكم علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لانه بيد قوية اخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة الى سنة، ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين كما حلف لك ولاباءك واعطاك اياها، انك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب، ولكن كل بكر حمار تفديه بشات، وان لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر انسان من اولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا: ما هذا؟ تقول له: بيد قوية اخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، وكان لما تقصى فرعون عن اطلاقنا ان الرب قتل كل بكر في ارض مصر من بكر الناس الى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. مجدا للثالوث الأقدس. يتوقف الوحي الإلهي عن القصة ويبتدي يتكلم أو يورد لينا تبعيات أو ما ترتب على الخروج أو تبعيات هذا الخروج وهذا الفسح اللي أكلوا شعب إسرائيل. إن بعد ما أكلوا واحتموا بالدم وتم فدائهم بقى عليهم مسؤوليات، وكأن ربنا عايز يقول لنا انك بعد ما انت نلت الفداء وتقدمت الذبيحة عوض عنك ونلت حياة عوض عن الحياة اللي كان مفروض ان انت تدفعها، بقى عليك تبعيات او مسؤوليات نتيجة نوالك هذا الخلاص. وكان اولى هذه التبعيات ان ربنا طالب بكل بكر فاتح رحم يقدس له. يقدس ليه؟ يعني يخصص ليه، يبقى بتاعه. زي ما ربنا افتدى ابكار بني اسرائيل واداهم حياة ونجاهم من الموت، طلب بقى ان الناس اللي افتدت دهيت ونجت من الموت تبقى بتاعته ليه علشانه. واحنا يمكن بننسى الموضوع ده كتير، بنفتكر ان كل التركيز بتاعنا هو ان احنا نلنا الخلاص بشخص المسيح، ان المسيح غفر خطايانا، ان المسيح افتدانا، وان المسيح مات عنا، وبنفضل مسكين في الجزء ده وسكتين لحد كده. لا، المسيح مات عني، المسيح فداني، المسيح غفر خطاياي، لكن لهذا في تبعيات لازم انا اخد بالي منها، لازم اعيشها. ان انا بعد ما افتديت انا بقيت ايه؟ مقدس للرب. عشان كده يقول لهم ان كل بكر فاتح رحم مقدس لي. يقول انه لي بتاعي. وده اللي خلى بولس الرسول لما بيتكلم في كورنثوس الثانية عن محبة المسيح اللي بتحصرنا من كل جانب، وان المسيح مات من اجل خطايانا وانه قام، يقول لكي بعد ما مات وقام لكي يعيش الاحياء اللي خدوا الحياة بموت المسيح، لكي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. في تبعية للخلاص، إنك ما بقيتش لنفسك، ما بقيتش لحد، تبقيت للمسيح. مش الموضوع إن أنا أخد غفران المسيح وفداء المسيح والموضوع ينتهي على كده وبعد كده اعيش لنفسي، لا، ده علشان اتمتع بفعالية الغفران وفعالية الغفران تستمر في حياتي لازم اعرف ان انا بقيت لي مقدس له. انت لي. واذا كان ربنا سمى شعب اسرائيل اسرائيل ابني البك، وافتدى هذا الابن البكر بخروف الفصح، فكان لابد ان اسرائيل يكون لله. صحيح اسرائيل فشل لانه ما كانش لربنا، لكن كان لنفسه وكان لشهواته ورغباته وزاغ عن الله. لكن كل الكلام بتاع العهد القديم ده كان بيكلمنا عن البكر الحقيقي اللي حيجي وفعلا يكون لله. مين هو البكر الحقيقي؟ شخص المسيح. عشان كده يقول ان المسيح صار بكرا بين اخوة كثيرين.
وقد يظن الانسان ان في تعارض بين كلام الكتاب المقدس. منين بنقول ان المسيح هو الابن الوحيد؟ مش المسيح هو الابن الوحيد الجنس مونوجانيس؟ الوحيد يعني ايه؟ يعني ملوش اخوات. منين نقول ان المسيح وحيد ملوش اخوات؟ ومنين نقول ان المسيح صار بكرا بين اخوة كثيرين؟ يعني ليه اخوات كتيرة؟ لا، هو مفيش تعارض. هو وحيد الجنس او فريد في نوعه كابن لله، كطبيعة الالوهية. لكن هو بكر بين اخوة كثيرين لانه اخذ نفس الجسد بتاعنا عشان يبقى هو بكرنا، اخونا البكر. لما بتبصوا لتاريخ العهد القديم تلاقوا باستمرار الابن البكر هو الفاشل. قايين كان البكر وفشل، رؤوبين ابن يعقوب كان البكر وفشل، اسماعيل كان البكر بتاع ابراهيم وفشل، عيسو كان البكر بتاع اسحاق وفشل. باستمرار الابن البكر كان يفشل في العهد القديم. ما كانش هو اللي بيثبت في اختيار ربنا وتقديس ربنا دي. لكن من اول العبارة ده هي كل بكر فاتح رحم يقدس لي انه لي، كان اشارة مبدعة جدا فعلا للي خصص حياته وقدس حياته لله، اللي هو شخص المسيح اخونا البكر. عشان كده المسيح كان تملي يعبر بهذا التعبير: ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. ليه تصنع مشيئه الذي ارسلك؟ لاننا قدست ذاتي له. لان كل بكر ينبغي ان يكون قدس للرب، انت لي. عشان كده كل واحد نال الفداء بدم المسيح ونال الغفران والتبرير، مش ان موضوع خطيئته اتغفرت وبس، لكن التبعية اللي متوقفة على هذا الخلاص ان ربنا بيقول له انت لي. شوفوا ايات كتيرة جدا في العهد القديم ربنا بيكلم الانسان، يعني بيقول للاشعياء كده: دعوتك باسمك انت لي. في اشعياء 43 بيكلم شعبه: دعوتك باسمك انت لي، انت بتاعي، انت ملكي. فهنا الوحي توقف عن سرد التاريخ وابتدى يتكلم عن تبعيات الخلاص او مسؤوليات الخلاص. عشان كده بولس بردك اصر انه يوضح موقفنا من موت المسيح وقيامته. ما هياش حاجة احنا بنفرح بيها وبنتسلى بيها وبنعمل لها عيد وخلاص، لكن ده نتيجة ان محبة المسيح اللي حصرتنا. المسيح اللي مات من اجلنا وقام يعيش الاحياء فيما بعد، اللي خدوا الحياة بدم الحمل لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. عشان كده فكر التقديس والتكريس إننا للرب لابد أن يكون في ذهن كل إنسان مبرر بدم المسيح. أنا مش لنفسي، أنا مش لذاتي، لكن أنا لله لأن هو افتداني. والناس اللي حطت حياتها لربنا ده ما كانش تكرم منها على ربنا او فضل منها على ربنا، لكن كان نتيجة احساسهم باللي صنعوا الله من اجلهم. عشان كده قدموا له حياتهم، حسوا ان حياتهم دي ربنا اشتراها بدمه. عشان كده مش هيعيشوا لنفسيهم لكن هيعيشوا للي مات من اجلهم وقام. تفرق كتير جدا بين سلوك انسان عايش لذاته وبين سلوك انسان حس بالتبرير والفداء والخلاص فعاش لله.
أنت لي.
وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية. فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. واللي كان فيكم صاحي ومركز واحنا بنقرا الجزء اللي قريناه، كم مرة تكررت العبارة دي؟ كم مرة بيقولهم إني أخرجتكم بيد قوية؟ حد كان متابع؟ أربع مرات الله يؤكد على هذه الحقيقة، إنه أخرجهم بيد قوية من أرض مصر، مش بيد عادية، مش بيد الصدفة، لكن بيد قوية ويد مقتدرة تقدر أن تخلص. ده اللي ربنا عايز يطبعه في أذهاننا، إنه يده قوية ومقتدرة تقدر تخلص. ولان مشيئته ومسرته باستمرار هو الخلاص للانسان، فهو قادر على الخلاص. لان يجي عدو الخير ويرمي جوانا فكر، خصوصا للناس اللي مشيت في الطريق الروحي شوية وقعدت تتكعبل وتقع، وكل ما تقف وتمشي في الطريق شوية تقع في الخطية مرة تاني، يجي الشيطان يقنعها كده ويقول لها مفيش فايدة، لا يمكن أن يكون لك خلاص أو تقديس. يقول لك ما فيش حد عايش عدل، كل الناس عايشة لمزاجها، ما منكش فايدة. وكأن الخلاص والتقديس، لأن الخلاص لابد أن يتبعه حياة التقديس، شيء صعب ومستحيل. لكن اللي ربنا بيأكده وبيكرره ان ربنا يده قوية تقدر ان تخلص. الفكرة اللي بيرميها ان مستحيل ان احنا نتقدس، مستحيل ان احنا نتغير، ما احنا ياما حاولنا مرات كتيرة ومفيش فايدة. لكن ربنا بيأكد لنا كده، هل قصرت يدي عن ان تخلص؟ هل ايدي قصيرة او صغيرة او ضعيفة من انها تخلص؟ لا، فاني اخرجتكم بيد قوية. حتى لو كان الاختبار، حتى لو كان العقل، حتى لو كان التجربة بتقول ان احنا فشلنا في حياة التقديس، ربنا اللي خلصنا هو قادر ان يقدسنا. وربنا بيطبع في ذهن شعبه هذه العبارة، ان بيد قوية اخرجتكم، علشان زي ما اخرجتكم انا هقدر اقدسكم انكم تكونوا لي. زي ما خلصتكم وغفرتلكم وافتدتكم، ايضا يدي قوية بانها تقدسكم. مهما كان الفشل اللي انتم متوقعين انكم تعيشوه، اذكروا اليوم اللي خرجتوا فيه من مصر من بيت العبودية، لانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا. وعشان تاخد قدرة على ان حياتك تتقدس وتتخصص لربنا وتتكرس، فكر كتير في اللي عمله المسيح لأجلك. كل ما بتفكر فيما صنعه الرب لأجلك، وفي الفداء وفي الآلام وفي الغفران وفي التبرير، كلما تقدست وتكرست أكثر أكثر للرب. عشان كده ربنا ما كانش عايز اليوم اللي خرجوا فيه ده يتمحي من ذاكرتهم ابدا. احنا للاسف بنضعف
وبنتراجع عن حياة القداسة لأننا لا نعطي وقت لكي نفكر فيما صنعه الرب لأجلنا. احنا سريع النسيان، الحاجات اللي عملها ربنا علشاننا بننساها بسرعة، عشان كده ما بنقدرش نكرس وقتنا لربنا. لكن اختبارات الناس اللي كرسوا حياتهم لربنا كانوا بياخدوا قوة للتكريس وللتقديس من خلال تفكيرهم في ألام المسيح والعمل اللي صنعه المسيح لأجلهم. عشان كده حتى أبونا يصلي في صلاة القسمة يقول يا جراح المسيح اجراحيني بحربة الحب الإلهي، يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من أجلي، يا دم المسيح إذ رأيتني عضوا يابسا. عضو يابس يعني ما منوش فايدة. رطبني بذيت نعمتك. عشان الإنسان يبقى عضو حي وغصن حي في الكرمة الحقيقية لازم ينظر لجراح المسيح والدم المسيح والموت المسيح. على قد ما بفكر في اللي صنعه ربنا لأجلي، على قد ما باخد قدرة على ان حياتي تتقدس وتتكرس لربنا، وعلى قد ما بنشغل بتفاهات وحاجات تانية، على قد ما قوة التقديس بتضعف في حياتي وقوة التكريس بتضعف في حياتي. لما نشغل بالناس ونشغل بالعلاقات ونشغل بالأشغال وباللعب وبالفسحة وبالأكل، كل ما بنشغل بحاجات حتى لو كانت في حد ذاتها مش غلط، لكن بتسحبني من ان انا افكر في اللي صنعه المسيح لأجلي، كل ما بتضعف حياة التقديس فيا، وكل ما تكريسي لله واحساسي باني ليه بيموت جوايا. عشان كده ربنا كان بيذكرهم اذكروا اليوم اللي انتوا خرجتوا فيه من ارض مصر من بيت العبودية، فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا. لا يؤكل خمير ويصر، زي ما قلنا الخمير في العهد القديم كان رمز للايه، للشر للخطية. حتى ان بولس في العهد الجديد يقول ان احنا ما بنعيدش بخمير الشر لكن بفطير الايه، الاخلاص، ان احنا نبقى مخلصين لله ومناء لله. واحد يسأل سؤال طيب ويقول لكن احنا في القربانة اللي هي جسد المسيح بنحط خميرة، في القربانة بنحط خميرة، ازاي نحط خميرة في القربان بالرغم ان الخميرة ده ايه، رمز للشر، ازاي بنحط خمير في القربان؟ عشان هو حمل خطايانا، الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ما هو حامل خطايا العالم، وزي ما الخميرة دي بتتحط في النار فالنار بتموت فاعلية الخميرة، الخطية اللي فينا اللي اتحطت في شخص المسيح في نار آلام المسيح أبيدت الخطية من الإنسان. اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب. شهر أبيب ده اللي هو الشهر السابع بحسب النظام المصري، لكن هذا الشهر تحول في السنة الدينية العبرية اليهودية إلى أول الشهور، وكلمة أبيب معناها السنبلة الخضراء. وشهر أبيب ده باستمرار يقع ما بين شهري مارس وإبريل اللي هو شهور الربيع، عشان كده عيد القيامة تملي يجي في الربيع مع عيد الفصح اليهودي. سنبلة الخضراء ده، لان ده الوقت اللي كان فيه حبات القمح السنابل بتخضر وبتنضج وبتستوي. وده نفس الوقت اللي لما حبة الحنطة استوت كان تم الخلاص في عيد الفصح. عشان كده حتى المسيح قبل ما يخش على الصليب شبه نفسه بان هو ايه، حد فاكر؟ حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت فهي تبقى وحدها. شبه نفسه بحبة الحنطة في نفس الشهر، شهر ابيب، شهر السنبلة الخضراء. ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين والحيثيين والاموريين والحويين واليابوسيين التي حلف لاباءك ان يعطيك ارضا تفيض لبنا وعسلا، اللي هي ارض الموعد. تحفظ ده حتى لما تخش في ارض الراحة وتستريح، تفضل حافظ هذا اليوم محفور في ذاكرتك. كلمنا الارض تفيض لبن وعسلا، اللبن ده رمز شبع والعسل رمز الحلاوة، وكثرة اللبن تعني كثرة الحيوانات، وكثرة العسل تعني كثرة النباتات، لان كل ما النباتات تكثر كل ما النحل يكثر فانتاجه يزيد. يعني خير في الثروة الحيوانية وخير في الثروة النباتية. انك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. وكلمة خدمة هنا قلنا ان هي كلمة ليتورجية، ومحنا خدنا خدمة كلمة الليتورجية او خدمة القداس. قلنا ليتورجية كلمة معناها خدمة الجماعة او عمل الجماعة. ليئوس منها كلمة لو يعني شعب، وجية يعني عمل. فهذه الخدمة العمل الجماعي اللي بيشترك فيه كل الناس، عمل الفصح في هذا الشهر. سبعة أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل السبعة أيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير. تخومك. كلمنا عن السبعة ايام دي اللي هي رمز لحياة الانسان كلها، من اليوم الاولاني اليوم السابع. اليوم الاول ده رمز لايه؟ قلناها المرة اللي فاتت لما لهم اليوم الاول واليوم السابع محفل. اليوم الاولاني ده رمز لمعمودية الانسان، واليوم السابع رمز لموته، نهاية زمنه. فمن يوم المعمودية ليوم موتي ينبغي أن تكون حياتي فطير بلا خمير بلا شر. وتخبر ابنك في ذلك اليوم، ده الميراث الروحي اللي كان لازم يسلمه الآباء للأبناء. إيه هو الميراث ده؟ يخبروا الأبناء بإيه؟ ها؟ وإيه تاني؟ تكلمنا على حاجتين، يخبروهم بالخلاص وبالتقديس. يخبروهم بالخلاص اللي تم بيد قوية، وبالتقديس انهم صاروا شعبا مقدسا لله، صاروا مخصصين لله. انت لي، انه لي. ده الميراث اللي لازم الاباء يسلموه لاولادهم. وتخبر ابنك في ذلك يوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب. من أجل ما صنع إلي الرب. عشان خاطر اللي عملهولي ربنا في حياتي أنا هعيش ليه. خدوا بالكم من العبارة دي تاني. من أجل ما صنع لي الرب أنا أعيش حياة التقديس. أنا همشي صح مش عشان أنال رضا ربنا أو أنال محبة الله. ما في الأديان التانية يقول لك يا حبيبي صلي، صوم، زكي، اعمل معرفش ايه. ليه؟ علشان ربنا يحبك وعلشان ربنا يرضى عنك. لكن احنا في المسيحية مش كده. انا بعمل كل الممارسات اللي انا بعملها مش علشان ربنا يحبني او يرضى عني، ده انا بعمل الحاجات دي لان ربنا اوريدي حبني وراضي عني وفداني وقدسني. في فرق ان انا اعمل علشان اخد، وبين انا خد فعشان كده بسلك بحسب اللي انا ايه خدته. الجهاد في المسيحية يختلف عن الجهاد في الاديان الاخرى. حاجات التانية تعافر عشان تاخد، لكن في المسيحية لاني اخدت بسلك بما يتفق باللي انا اخدته. من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. كل اعمالنا اللي احنا هنعملها من اجل اللي احنا ربنا صنعه من اجلنا، مش علشان ناخد منه خير او ننال منه رضا او ننال منه حب، لكن لان احنا خدنا فعلا منه الرضا والحب والغفران والتبرير. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم في افسس يقول لا بمقتضى اعمال في بر عملناها، مش بسبب اعمالنا او بسبب برنا، لكن بمقتضى رحمته خلصنا بالميلاد الثاني وغسل وتقديس الروح القدس. ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. يعيد تكرير العبارة دي تاني، بيد قوية أخرج الرب من مصر. ولأجل هذه اليد القوية القادرة إنها تخلصنا باستمرار، حط موضوع الخلاص وموضوع التقديس في ثلاث حاجات. حطهم فين؟ قال لهم يحطوهم فين؟ على ايدك. ايدك يعني عملك شغلك. وبين عينيك يعني تبقى شايفهم في كل حاجة انت ماشي فيها، ما يغيبش الخلاص والتقديس عن رؤية عينيك ولا عن عملك ولا عن فمك، حديثك كلامك. ما يعمله الإنسان وما يراه الإنسان وما يقوله الإنسان مرتبط بفكرة الخلاص وبفكرة التقديس. لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة. فإن الله أراد أنه يحفر هذا اليوم في ذاكرتهم تذكارا لا يمحى على الإطلاق. يوم الفصح ده ربنا حبه يحفره في ذهنهم وفي رؤيتهم وفي عملهم وفي كلامهم حفر لا يمحى، بأنه يخليه حياه يعيشوها يمارسوها ويشوفوها ويخبروا بيها، تبقى حياتهم مرتبطة بالخلاص وبالتقديس. عشان كده هو ده دورنا. دورنا ان الخلاص والتقديس دول يتحفروا فينا. والكنيسة لما رتبت الاعياد مش عشان نزيط، لكن علشان نعيش معنى العيد، وان العيد ده يتحفر في اعمالنا وفي رؤيتنا وفي اقوالنا. ميلاد المسيح الخلاصي، قيامة المسيح، دخول المسيح لأورشليم، صلب المسيح، العشاء السري، كل هذه الأعياد لكيما تحفر في ذاكرتنا وفي أعمالنا وفي رؤيتنا وفي أقوالنا نعيشها تذكارا من سنة إلى سنة. ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين، اللي هي أرض الإيه؟ الراحة. كأن ربنا شاعر باللي هيحصل، وربنا بيقول لي العبارة دي: اوعى لما ريحك انك تنسى الخلاص والتقديس. مشكلة الانسان، كل انسان فينا لما الامور بتاعته تستقر، يتخرج ويشتغل ويتجوز ويعمل له قرشين وتستقر حياته، ينسى الخلاص وينسى التقديس. وده فعلا اللي حصل مع شعب اسرائيل لما دخلوا الارض وامتلكوا، نسيوا الخلاص. شيء محزن جدا في تاريخ شعب اسرائيل ان الفصح اللي ربنا كان بيقول لهم اعملوه من سنة لسنة ما تعملش، ما تعملش غير في يوم خروجهم في ارض مصر، وفي السنة الاولى من تذكار الخروج، وفي عبور نهر الاردن، وقطع على كده. ونسيوا ايام القضاء فصح ربنا، وفي ايام الملوك نسيوا فصح ربنا، في لمحات بسيطة جدا في ايام بعض الملوك اللي كان قلبهم ملتهب بمحبة الله زي حذقيا وزي يوشيا، افتكروا يعملوا الايه؟ الفصح. لما دخلوا وامتلكوا واستراحوا في الارض، غاب عن ذهنهم فكر الخلاص واللي صنعه الرب من اجلهم. عشان كده بالتالي غاب عن ذهنهم ايضا فكر الايه؟ تقديس. لان الخلاص راح من ذهنهم، التقديس راح من ذهنهم، فعاشوا في الخطية استمرار. كل ما يغيب عن ذهني ما صنع الرب لاجلي، كل ما تقديسي لله يضعف ويقل. ويكون متى ادخلك الرب، لما تدخل اوعى تنسى انك مفدي ومقدس. متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين كما حلف لك ولابائك واعطاك اياها، انك تقدم للرب كل فاتح رحم. البكر يعني، وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب. عشان ما تنساش انك شعب مقدس. قدم لي البكور بتوعك، مش بس في الحيوانات وبردك ولا في الانسان، ولكن ايضا في الغلات وفي ثمار الارض. كان البكور لابد انها تقدم للرب، لان قلنا البكر يمثل العائلة كلها. موت البكر كان معناه هلاك العيلة، ونجاة البكر يعني كان نجاة العيلة. فتقديس البكر كان تقديس العائلة كلها او الشعب كله. فربنا بيأكد لهم على النقطة دي، قدس لي كل بكر. البداية لازم تبقى لي عشان الكل يبقى لي بعد كده مقدس. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاهة، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. وهنا ابتدت تظهر شريعة الحيوانات الطاهرة وشريعة الحيوانات الغير طاهرة، الطاهر والنجس. كانت الحيوانات النجسة زي الخنزير وزي الحمار. الحيوانات الطاهرة كانت زي الحمل الخروف. ربنا قال له ما تقدم ليش حاجة غير طاهرة. الحمار من الحيوانات الغير طاهرة، تفديه بحيوان طاهر. واذا ما كنتش هتفديه اكسر عنقه. عشان كده امهاتكم كانت تشتمكم تملي وتقول لكم يا مكسور الرقبة. مكسور الرقبة يعني ايه؟ يعني غير مفدي، ما تستحقش الفداء. فكل حمار بيتولد بكر حاجة من الاتنين، لإما هو ثمين في عين صاحبه فيفتديه بخروف بشاه، وإما هو غير ثمين في نظر صاحبه فيكسر عنقه ويموت ما يستخدموش لأنه من الحيوانات الغير طاهرة. عشان كده كل خاطي غير طاهر لا تقبل منه أي عبادة أو تقدمة مهما كانت إلا إذا تاب وتقدس في المسيح. عشان كده المرنم في المزمور يقول إن رعيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. صلاة الأشرار مكرها للرب، رغم ان هم بيصلوا لكن الله لا يريدها. عشان كده بردك الكنيسة بتعلمنا ان انا قبل ما اقول تسبحة الساعة كذا من اليوم المبارك وقدم لربنا تقدمة التسبيح لازم اكون مصلي لايه؟ مزمور 50 اللي هو مزمور التوبة، عشان تبقى تقدمتي تقدمة طاهرة مقبولة. فالحيوانات الغير طاهرة لا تقبل أمام الله، عشان ربنا يورينا إن النجاسة شيء مرفوض من الله. لكن قدامه فداء ممكن يفدى. فيقدم عنه شاه، وإن لم تفده فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. حاجة العجيبة أن ربنا سوى هنا الإنسان بإيه؟ بالحمار. فكل إنسان غير مفدي بدم الخروف هو إنسان مكسور عنقه. كل إنسان بلا مسيح إنسان مكسور عنقه لأنه غير طاهر. كل إنسان ملوش المسيح أيا كان، حتى لو كان شكله حلو، حتى لو كان حمار كده يعني شكله أليف ومنظره لطيف وطيب زي ما الناس بتقول كتيرة، يعني الإنسان ده كويس، إنسان يعني جنتي يعني جنتلمان، ملوش مسيح مكسور عنقه. مهما كان رجل طيب وإنسان ذوق وكل حاجة يعني، لكن ملوش مسيح مكسور عنقه. عشان كده الفداء لابد أن يتم. لكن لاحظوا أن ربنا ما حبش يقول على الإنسان إن لم تفديه تكسر عنقه، لأن ربنا كان أعد الفداء للإنسان أوريدي في ذهنه، عشان الإنسان يعرف قيمته في نظر الله مهما كان غير طاهر ومهما كان نجس، لكن قيمته كبيرة جدا في نظر ربنا، ما حبش أبدا يخليه زي الحمار. لكن حتى الحمار ده اللي يعني كان مرفوض، لما جه المسيح ركب على الحمار. عشان كده لا افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، ليه؟ لأن ملكك يأتيك وديعا متواضعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. لأن حتى هذا الحمار تقدس بجلوس المسيح عليه. الحمار اللي مش راضي يوطي رقبته، وكان رقبته لازم تتكسر بسبب عناده، وطى وشال المسيح. لكن الإنسان لحد دلوقتي مش عايز يوطي أبدا ومصلب الرقبة بتاعته. عشان كده محدش ليه قيمة في نفسه بدون الحمل، بدون المسيح. قيمتنا من المسيح اللي ابتدانا، لأنه أخذ كل الذي لنا وأعطانا الذي له. القدوس أخذ مكان النجسين مرة واحدة، خذ مكاني أنا النجس مرة واحدة على الصليب علشان يحطني أنا النجس في موضع الأطهار إلى الأبد، وخد مكاني علشان يديني مكانه إلى الأبد. وهو ده معنى الفداء، أن حط نفسه مكاني. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. ثالث مرة يكرر العبارة. وكان لما تقصى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأذدي كل بكر من أولادي. الفداء، الخلاص، التقديس. فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. لرابع مرة الله يكرر هذه اليد القوية القادرة إنها تحكم للخلاص. ابتدى الشعب يعبر ويمشي في الطريق ناحية أرض الحرية أو ناحية أرض الموعد. ايه المحطات اللي هيقف فيها في الطريق ده، وايه اللي ربنا هيعلمه من خلال المحطات ده، هي ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
من سفر الخروج اصحاح 13 عدد 17 تكلمنا عن مراحل الخلاص الثلاثة. المرحلة الاولانية مرحلة الفداء اللي تمت من خلال خروف الفصح والدم المرشوش. المرحلة الثانية مرحلة التقديس من خلال نزع الخمير لمدة 7 أيام ان ما يبقاش في شر في حياة الانسان. والمرحلة الثالثة من الخلاص هي مرحلة التكريس. تكريس ان الانسان يصير مخصص لله، يبقى ملك ربنا. وشفنا العبارة اللي قالها كل ذكر هو لي، ان الانسان يبقى لربنا. بعد ما توقف الوحي عن الكلام عن تاريخ الخروج واحداث الخروج من اجل انه يعلن الفداء والتقديس والتكريس، ابتدى يكمل مرة تانية قصة خروج شعب اسرائيل. يقول: وكان لما اطلق فرعون الشعب ان الله لم يهدهم في طريق ارض الفلسطينيين، مع انها قريبة، لان الله قال لئلا يندم الشعب اذ رأوا حربا ورجعوا الى مصر، ويرجعوا الى مصر. فادار الله الشعب في طريق برية بحر صوف، وصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر، واخذ موسى عظام يوسف معه لانه كان قد استحلف بني اسرائيل بحلف قائلا: ان الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. شفنا لما خرجوا، برغم انهم كانوا ممكن يوصلوا لارض الموعد خلال 15 يوم لو خدوا الطريق الشمالي بمحاذاة البحر الابيض المتوسط ومشوا في اتجاه العريش وعبروا كلها دي صحراء شتينا الشمالية، كان ممكن يوصلوا الى فلسطين مشي على الاقدام خلال 15 يوم فقط لا غير. لكن يقول الكتاب ان ربنا الشعب الكبير ده كله ما اهدهمش ان هم يروحوا للطريقة المختصرة، لكن وداهم لطريق تاني. الخط الفوقاني ده بيمثل لينا الطريق اللي كانوا مفروض يسلكوه، شمال شرق بمحاذاة ساحل البحر الابيض، ده الطريق اللي سلكه ابراهيم لما نزل ورجع من ارض مصر، وايضا الطريق اللي سلكه يعقوب لما نزل لمصر، والطريق اللي خدته العائلة المقدسة من فلسطين لمصر 15 يوم سير على الاقدام. لكن ربنا نزلهم لتحت لحد سينا الجنوبية، لحد خليج السويس اللي هو الجزء اللي شايفينه ده. الطريق ده كان طويل جدا وصعب جدا، برغم ان كان ممكن من السهل ان هم ربنا يديهم للطريق الصغير واللي يوصلوا فيه بسرعة، لكن ربنا قصد انه يلففهم شوية. ليه ربنا ما مشاهمش في الطريق السهل ووصلهم بسرعة؟ في عدة اسباب. اول سبب انهم لو كانوا دخلوا ارض الموعد ومصر جواهم وهم ما زالوا متأثرين بحضارة مصر وبعادات مصر وبتقاليد مصر، اذا ما عملناش حاجة الشعب ما تقدس، هينقلوا العادات الوثنية اللي تعلموها في مصر ينقلوها معاهم لفلسطين. لكن ربنا فضل متوههم في البرية مدة 40 سنة في برية سينا يلفوا فيها عشان يخرج مصر منهم، يخرج مصر منهم. هم صحيح خرجوا من مصر في 3 أيام، لكن عشان مصر تخرج منهم احتاجت 40 سنة. عشان اخد قرار باني اعيش لربنا، القرار ده ممكن اخده في لحظة في يوم، لكن علشان الخطية تخرج مني والشر المتأصل فيا يخرج مني، ده هياخد وقت عشان اموت الانسان العتيق اللي عاش فيا فترة طويلة. ده اول سبب. تاني سبب ربنا ما دخلهمش على ارض الموعد على طول، ان الشعب ده ما تعودش على الحرية. 400 سنة اخد على العبودية والذل. لو فجأة اديته الحرية بتاعته وقلت له اعمل اللي انت عايزه، واحد مضغوط وفجأة شلت كل الضغوط اللي عليه، هيعمل ايه؟ هيدمر نفسه ويدمر الدنيا. واحد مكبوت، واحد ما تعودش على الحرية، ما يقدرش فجأة يسلك بالحرية. لكن لازم الله يخفف الضغط عليه واحدة واحدة، لانه خرج من عبودية مصر فجأة ودخل على الحرية، كان هيعود يستعبد لحاجات اشر من مصر. لان الانسان اللي مش اخذ على الحرية صعب عليه انه يعيش الحرية مرة واحدة. ثالث سبب ربنا ما دخلهمش ارض الموعد على طول، يقول لألا اذا رأوا حربا يرجعوا الى مصر. الطريق الفوهاني ده بتاع العريش كان طريق خطير جدا في قيمته الحربية الاستراتيجية، لان الطريق ده الوحيد اللي بيربط ما بين قارة اسيا وقارة افريقيا. عشان كده كل الصراعات اللي حصلت في العالم بين ممالك العالم كانت بتدور حوالين المنطقة دي، مين اللي يتحكم في الارض دهيت. الهكسوس والحيثيين والاشوريين والبابليين، كل ده كان منشن على الحتة دهيت. ولان فرعون كان قوي، فرعون هذا الوقت كان ناشر حاميات مصرية، فرق من الجيش بتاعته على طول الطريق دهوت. فكان شعب اسرائيل ما يقدرش يمشي في الطريق ده لانه كان هيتعرض باستمرار لمضايقات الحاميات بتاعت فرعون. والحاميات دي مثبوتة في التاريخ في معبد الكرنك في دهو الاعمدة، في جزء كده اسمه معبد اتوم بناه سيتي الاول، بيتكلم عن الحاميات اللي كانت منتشرة في شمال سيناء عشان تحمي الجهة الشمالية الشرقية لمصر من اي هجوم، وعشان تفضل متحكمة في المدخل ما بين قارتي اسيا وافريقيا. فلو لقوا حرب هيحسوا من بداية الطريق بصعوبتها. فاسهل حاجة على الانسان لما يلاقي مشاكل يقول ايه؟ ارجع للي انا كنت فيه قبل كده. فلعل يصابوا باليأس ربنا جنبهم الدخول في حروب، سواء مع الحاميات المصرية او مع شعوب الكنعانيين اللي كانوا هياخدوا ارضهم، لان ده لسه شعب ما تجهز، لسه ناس عبارة عن قبائل من البدو من رعاة الاغنام لسه ما تعدوش وما تجهزوش. فربنا قال طب يلفوا في برية سينا شوية لحد ما يجهزوا ويكملوا ويكونوا جيش. وهنا ربنا ما قرش انه يصيبهم بالاحباط وباليأس من الاول. حكاية ان ربنا ما بيهديش للطريق السهل المختصر من الاول بتحصل معانا في حياتنا مرات كتيرة. يمكن واحد تحصل امور في حياته وبعدين يقول طب ما كان من الاول يا رب، ما ادتنيش الحاجة دي على طول ليه من الاول وبسرعة، كان لازم اللف والدوران ده كله، كان لازم التعب ده كله. ما تقدرش تفهم خطة ربنا. هو ربنا بيعمل كده ليه دلوقتي؟ لكن هتقدر تفهمها كويس فيما بعد. هتدرك ان ربنا ليه حكمة معينة
من كل كبيرة ومن كل صغيرة. في وقت منع عنك حاجة وفي وقت تاني اداك نفس الحاجة اللي كان منعها عنك قبل كده. ربنا ليه حكمة باستمرار وربنا ليه طريقة باستمرار. فبيقول بدل ما انهم يمشوا في اتجاه شمال شرق، يقول في عدد 18 فأدار الله الشعب. أدار الله الشعب يعني خلاه ايه؟ يلف اتجه ناحية الجنوب. عشان كده في سفر الأمثال يقول آية لطيفة قوي على ازاي ربنا بيقود الإنسان، يقول من الرب خطوات الرجل أما الإنسان فكيف يفهم طريقه. يعني ربنا هو اللي بيحط رجل الإنسان والإنسان مش قادر يفهم طريق. كيف للإنسان أن يهدي خطواته؟ أرميا بيصرخ كده وبيقول ازاي الانسان هو اللي يمشي نفسه اذا ما كانش ربنا هو اللي يمشيه ويرشده. فادار الله الشعب في طريق برية بحر صوف، وصعد بنو اسرائيل. حطوا 1000 خط تحت كلمة صعد. تعرف باستمرار ان طريق ربنا ايه؟ صعود لفوق. ان ربنا ساعات يلففك ويدورك ويغير الخطط بتاعتك عشان باستمرار يبقى طريقك صعود ناحية السماء. طريقك يبقى متجه لفوق ناحية السماء. صعود باستمرار. لان ربنا عايز يخلي طريقه بالنسبة للانسان صعود دائم. فصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر. متجهزين يعني متسلحين. في الوقت ده كان موسى عمل جيش صغير جدا. موسى كان سنه حوالي 80 سنة، ما يقدرش يقود حرب، وسلم القيادة لشوية الجنود اللي معاه ليشوع ابن نون كفرقة حربية صغيرة جدا لكن ليس ليها لا حول ولا قوة. لكن كانوا متجهزين بحاجة اقوى من الاسلحة. كانوا مجهزين بايه بقى؟ يقول واخذ موسى عظام يوسف معه. يوسف اللي مات من 400 سنة في ارض مصر وحنطوه عملوه موميا تابوته. اخذ العظام دي معاه كأعظم سلاح يتجهز بيه، لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. فأخذوا عظام موسى كأعظم سلاح أو أعظم ثروة عندهم في الوقت ده، لان ده يرمز للايمان. اعظم سلاح. انت اما كده يا يوسف لما تموت جسمك يقعد في مصر ولا هيقعد في كنعان في ارض الموعد ولا هيقعد في سينا ولا هيقعد مطرح ما يقعد، وانت اصلا هيبقى فيك جسم. ايه اللي يخليك توصي انهم لازم ياخدوا عظامك؟ هي الموضوع هيفرق معاك تدفن هنا ولا تدفن هنا ولا تدفن هنا؟ الموضوع مش موضوع انه عايز يريح جسمه، يعني اقول لك اموت في قبر ابائي. لكن الموضوع كان اكبر من كده، ان يوسف كان عنده من الايمان ان الله سيتمم كل وعد دي ابراهيم، وبالإيمان ناب المواعيد وورث في أرض الموعد. بل شوفوا من أجل إيمان يوسف، يوسف السبط الوحيد اللي لما جه يورث في أرض الموعد ورث ضعفين. لانه ورث بسبطين منسى وافرايم لشدة تشوقه لانه يكون في ارض الموعد ولايمانه الشديد لان ارض الموعد دي رمز الحياة الابدية الميراث الابدي اللي سعى نحوه. عشان كده ده كان اعظم سلاح يتجهز به شعب اسرائيل هو سلاح ايمان الاباء وصدق مواعيد الله للاباء. عشان كده استحلف اولاده وشعبه ان هم ياخدوا عظامه معاه لما يطلعوا من ارض مصر. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في ايثام. المكان اللي كانوا فيه في الاول كان اسمه رعمسيس، المدينة اللي بنوها. مشوا من رعمسيس 600,000 واحد. وصلوا اول محطة اسمها سكوت، سكوت يعني مظلات نصبوا فيها خيام. بعدين انتقلوا المرحلة تانية، بلد تانية اسمها ايثام. هم اخدين طريق الجنوب مش طريق الشمال، في طرف البرية. وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من امام الشعب. نقلوا من سكوت، راحوا لبلد اسمها ايثام. وكلمة ايثام بالعبري معناها علامة. وصلوا لحد مكان شافوا فيه علامة، وكانت العلامة دي هي ايه؟ السحابة اللي بتضللهم بالنهار وعمود النار اللي بينور لهم بالليل. السحابة وعمود النار دول كان دليل على الحضور الالهي، على وجود ربنا معاهم ليلا ونهارا. ربنا مش وراهم السكة وقال لهم تمشوا من هنا وخلاص، لكن ربنا عمل ايه؟ مشي معاهم. وده اللي عمله المسيح. المسيح يفرق عن اي نبي من الانبياء، سواء اللي ادعوا النبوة او كانوا انبياء فعلا، ان كل نبي كان بيشاور للناس على السكة ويقول لهم امشوا هنا. لكن المسيح ما عملش كده. المسيح قدم نفسه طريق. انا هو الايه؟ طريق. انا هو السكة. امشوا فيا. مش مجرد وصايا وتنبيهات واوامر، لكن قدم نفسه طريق. حضور الله معاهم علشان يهديهم. يهديهم يعني يرشدهم. اذا كنت انا محتاج علامة من الله عشان ترشدني في حياتي في ليلي ونهاري، حضور الله دلوقتي بيتمثل في ايه في حياتي؟ ازاي ربنا بيبقى حاضر في حياتي ليل ونهار؟ ازاي ربنا يبقى حاضر في حياتي ليل ونهار؟ من خلال كلمته. كلمة ربنا دي هي حضور الله في حياة الانسان عشان يهديني في الليل والنهار. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. عشان كده لو انا بعمل دراستي في الكتاب المقدس وحطيتها حاجة كما تتفق، حضرت او ما حضرتش، قريت او ما قريتش، مش ممكن اتمتع بالحضور. لكن لو انا حاطط كلمة ربنا باستمرار اللي بتمثل حضور الله في حياتي في الليل وفي النهار، تقدر تختبر هذا الحضور وترى هذا الحضور وتتمتع به. كلمة ربنا اللي بتهدينا في كل وقت ويقول علشان يمشوا ليل ونهار. حتى في الليل يا رب لازم يمشوا لان الثلاث ايام دول لازم ياخدوهم مشي جهاد. يقول ان السحابة والعمود لم تبرح من امامهم باستمرار شايفينها. سحابة في النهار تظللهم وعمود نار بالليل ينور لهم قدامهم باستمرار. وهنا اختبروا حضور سر الثالوث. الاب بيكلمهم، الابن خروف الفصح اللي كلوه واحتموا بدمه، والروح القدس والنار، عمود النار والسحابة. السحابة وعمود النار ده رمز للروح القدس الذي لم يبرح من امامهم ابدا. سر الثلاث ايام اللي اصر موسى انه يبعدهم عن مصر، ودخل في فصال كتير بينه وبين فرعون. اليوم الاول ده كان فيه الخروج، الخروج ده كان نجاح من الموت. اليوم الثاني ده تقديس، ربنا اتكلم فيه عن التقديس. اليوم الثالث رؤيا، تمتعوا برؤية السحابة وعمود النار. وفي اليوم الثالث التلاميذ شافوا رؤية الايه؟ قيامة، شافوا المسيح، تمتعوا بالرؤية. تمتعوا بالرؤية، عشان كده في اليوم الثالث الانسان يستطيع ان يرى، اللي ياخد فعالية القيامة او قوة القيامة. كان قيامة كلها تتلخص في كلمة ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب، شافوا المسيح. عشان كده المكان اللي شافوا فيه كان اسمه ايثام، علامة. رأوا علامات القيامة والنصرة. عمود النار بالليل يضيء ليهم، والسحابة في النهار تضللهم، وتمتعوا بحضور الله امامهم في هذه الايام. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني اسرائيل ان يرجعوا وينزلوا امام فم الحيروت بين مجدل والبحر امام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. المناطق دي كلها موجودة عند خليج السويس بينها وبين البحيرات المرة. حدد لهم المكان. بس شوفوا، قال له كلم بني اسرائيل ان يرجعوا. في الاول دورهم، ودلوقتي ايه؟ بيرجعهم. يرجعوا، ايه الحكاية يا رب؟ انت بعد ما تمشينا شوية ترجعنا اللي احنا مشيناه؟ هو انت غاوي تغلبنا؟ اللي احنا مشيناه نرجعه تاني؟ مش ده اللي بيقوله الانسان؟ احنا كنا هنا قبل كده، ترجعنا تاني للنقطة اللي جينا فيها ليه؟ تغاوي تقرفنا، غاوي تتعبنا، تنهك قوانا. روح التذمر اللي موجودة في الانسان، ليه بتعمل كده يا رب؟ بس افهموا انا ليه برجعكم وبدوركم. مقابلة تنزلون عند البحر، فيقول فرعون عن بني اسرائيل هم مرتبكون. ما هو ناس عمالين يلفوا حوالين نفسهم ويرجعوا لنفس النقطة تاني. فرعون هيقول ايه؟ دول ناس تبكون.